أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال رحمه الله: المسألة السادسة، إذا لحن في الصيغة فإن كان مغيرا للمعنى لم يكفي، وإن لم يكن مغيرا فلا بأس به إذا كان في المتعلقات، وإن كان في نفس اللفظين كان يقول جوزتك بدل زوجتك، فالأحوط عدم الاكتفاء به، وكذا اللحن في الإعراب. هذه المسألة كما هو واضح ترتبط بما لو تلفظ العاقد بالصيغة على غير نهجها الصحيح، وهذا ما يسمى اللحن. واللحن طارة يكون في المادة، كأن يبدل في بعض حروف الكلمة، وأخرى يكون في الهيئة، كأن يغير في مكان حروف الكلمة، وثالثة يكون في الإعراب. هذا كله من مصاديق اللحن. على كل تقدير، ذكر الماتن رحمة الله عليه صورا للحن. الصورة الأولى أن يكون اللحن مغيرا للمعنى، هذا اللحن أوجب تغير المعنى. فحكم في هذا النوع من اللحن بعدم الانعقاد وعدم كفاية الصيغ. لكن هنا ينبغي أن نلتفت إلى ما هو الداخل في محل النزاع. طارة ألحن ويكون اللحن مغيرا للمعنى، ولكن أكون قاصدا لذلك المعنى الذي يدل عليه اللفظ الملحون. فمثلا لو هكذا، لو قلت بدل أنكحتك أنهكتك، وأنا قاصد لأي معنى؟ لمعنى الإنهاك لا لمعنى النكاح. في هذه الحالة حتما لا ينعقد النكاح، ولا ينبغي أن يقع محلا للنزاع. والسبب في ذلك بعدم القصد من جهة، وعدم وجود ما تبرز به العلقة الزوجية، لأن هذا المعنى الآخر لا تبرز به العلقة الزوجية، والمفروض أنا غير قاصد للعلقة الزوجية، قاصد لللفظ للمعنى الذي يدل عليه اللفظ الملحون. فإذن في هذه الصورة الأولى ينبغي أن نخرج عن محل النزاع فيما لو
كان اللاحن قاصدا للمعنى الذي يدل عليه اللفظ الملحون. هذا ينبغي أن يخرج عن محل النزاع، وإنما الداخل في محل النزاع أن أقول أنهكت مثلا وأكون قاصدا لأي شيء للنكاح، هذا يكون داخلا في محل النزاع. هنا أفتى الماتن بأن النكاح لا ينعقد، والوجه فيه أن اللفظ الذي ذكره المتكلم وذكره العاقد لا يصلح في العرف واللغة لإبراز الاعتبار النفساني، وليس من الأدوات المبرزة للاعتبار النفساني عند العرف، فحينئذ حتى نصححه لابد أن تشمله المطلقات، والمفروض أنه عند العرف ليس مصداقا لما يبرز به الاعتبار النفساني، فكيف تشمله المطلقات؟ فلا وجه لتصحيحه، يبقى داخلا تحت أصالة الفساد. إذن صار واضح هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن لا يكون اللحن موجبا لتغيير المعنى، لكنه لم يكن في اللفظين الأساسيين أنكحت وزوجت، بل كان في المتعلقات، كما لو قالت المرأة مثلا زوجتك نفسي، بدل أن تقول على الصداق المعلوم قالت على الصدق المعلوم، أو مثلا زوجتك نفسي بدل أن تقول مثلا على المهر المعلوم قالت على المهر المعلوم. فهنا التغيير ليس في المعنى، المعنى ما زال محافظا عليه، لأن هذه الصيغة زوجتك ينشأ بها النكاح، فلم يحصل تغيير للمعنى. يرى الماتن رحمة الله عليه أن هذه الصورة كافية وتحصل بها العلقة الزوجية، وذلك لصلاحية هذا اللفظ وهذا التعبير لإبراز ذلك الاعتبار الموجود في النفس عند العرف، لأن المفروض أن هذا التغيير وهذا اللحن لم يكن أساسيا ولم يكن مغيرا للمعنى، فحينئذ يشمله الإطلاق فينعقد به النكاح. هذه الصورة الثانية.
سواء كان قاصدا للحن أم غير قاصد،
أي ما لا يؤثر، لا يؤثر، لأنه هذا ليس من العبادات حتى نقول أنه سهو وعمد، هذا تعبير. المهم أراد أن يبرز هذا الاعتبار النفساني، جاء بالصيغة الأساسية وهي زوجتك، لكن المتعلقات حصل فيها لحن، هذا اللحن الذي حصل في المتعلق لا يغير المعنى. هذا مفروض البحث لا يغير المعنى. الصورة الثالثة أيضا اللحن لا يغير المعنى، لكنه كان واقعا في اللفظين الأساسيين لا في المتعلقات، ومثل على ذلك الماتن بقول المرأة جوزتك بدل زوجتك. هنا نلاحظ أن مراجع حوزة قم الذين علقوا على العروة لم يقبلوا هذه الصورة الثالثة بعد ما وصلنا إلى حكمها أصل الصورة. فالسيد البروجردي والسيد قلبيقاني والسيد الإمام رحمة الله عليه رفضوا هذه الصورة، وقالوا بهذا المثال الذي ذكره الماتن هذا يرجع إلى الصورة الأولى، يعني اللحن يكون مغيرا للمعنى، والمفروض أنت تقول اللحن غير مغير للمعنى. ليه؟ قال لأن جوزتك هذه لها معنى، وهي من المجاوزة، فإذا كان لها معنى فهذا التبديل الذي حصل في ترتيب الحروف أدى إلى معنى جديد فهو مغير للمعنى. إذا كان مغيرا للمعنى فيدخل في الصورة الأولى، والمفروض أنك تدعي أن التغيير واللحن الذي حصل لا يغير المعنى. نعم لو كان جوزتك في اللغة العربية لا معنى لها، يمكن أن يقال أنها لا تغير المعنى، لكن المفروض أن جوز في اللغة العربية لها معنى وهو غير معنى النكاح. فبناء على ذلك هذا المثال ليس مثالا للصورة الثالثة، وإنما هو مثال للصورة الأولى. نعم
إشكالهم في أصل الصورة أو في مثال
لا المثال على الإشكال على المثال للصورة الثالثة. فإذا الصورة الثالثة تنحصر بهذا المثال فأصلا ما في صورة ثالثة حينئذ في قبال الصورة الأولى. وفي العام الأغلب عادة عندما السيد البروجردي رحمة الله عليه يكون له رأي مثل السيد البيجاني السيد الإمام في العام الأغلب يوافقوه على ذلك. فبناء على ذلك إذا كان هذا المثال يدخل في الصورة الأولى، والمفروض أن الصورة الأولى حكم فيها الماتن بأي شيء؟ بعدم انعقاد، فلا وجه لأن يأتي في الصورة الثالثة ويحتاط بعدم الانعقاد، بل ينبغي أن يفتي بعدم انعقاد. في قبال هذا الرأي يظهر من السيد الحكيم والسيد الخوئي الموافقة على التمثيل، ولكنهما خالفا الماتن وقويا الانعقاد. يعني لو قالت المرأة جوزتك نفسي ينعقد النكاح، إذن وافقا الماتن على التمثيل لكنه خالفاه في أي شيء؟ في الحكم. الماتن احتاط بعدم الانعقاد، هما قال الأقوى هو الانعقاد. مع كونهما قد حكما بعدم الانعقاد في الصورة الأولى، فهذا يدل على أن هذا المثال عندهم لا يدخل في الصورة الأولى. والوجه في نفوذ النكاح في المثال المذكور عندهما هو أن العبرة في نفوذ النكاح وعدم نفوذه أن يكون اللفظ مفهما ومبرزا وقالبا للاعتبار النفساني من دون أن يكون لموازين اللغة إعرابا وصرفا وما شابه ذلك أي دخال فيه. فكل لفظ من هذا القبيل حينئذ يصلح لأن يبرز به ذلك الاعتبار النفساني. وجوزتك عند العرف عند كثير من الناس وفي بعض المجتمعات هم يقصدون به ماذا؟ النكاح، ولا يلتفتون إلى أنه في أصل اللغة له معنى آخر، بل يظنون أن جوزتك هي موضوعة للنكاح. فبناء على ذلك عند هؤلاء هذا اللفظ له صلاحية أن يكون قالبا للاعتبار النفساني وللمعنى الذي يتحقق به النكاح. فهذا التعبير وإن كان غلطا بحسب موازين اللغة لكن هؤلاء يظنونه هو اللفظ الموضوع لهذا المعنى، فيصلح لإبراز ما في أنفسهم. وعلى هذا الأساس يرى السيد الخوئي أنه يظهر الفرق بين قراءة الصيغة والقراءة في الصلاة. في باب القراءة في الصلاة المفروض أن تقرأ بما أنزل الله سبحانه وتعالى، والقراءة بالملحون ليس مما أنزله الله. بينما في باب الصيغة المطلوب أن تبرز الاعتبار النفساني بمبرز يدل على هذا الاعتبار النفساني عند العرف، وهذا في جوزتك متحقق. فإذا ينعقد به النكاح. إذا صار عندنا في الواقع ثلاثة آراء. رأي الماتن أن هذا المثال هو مثال لما لا يغير المعنى، هذا من ناحية الموضوع. ومن ناحية الحكم احتاط وجوبا بعدم الانعقاد، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني رأي السيد لبروجردي ومن تبعه إن هذا المثال ليس مثالا للصورة الثالثة بل هو مثال للصورة الأولى، وعليه ينبغي أن نقول بعدم الانعقاد. الرأي الثالث رأي السيد الحكيم والسيد الخوئي أن هذا المثال مثال للصورة الثالثة لا للأولى، والأقوى هو انعقاد. فإذا هناك نزاع موضوعي ونزاع ماذا؟ حكمي. موضوعي أين ندخل هذا المثال؟ حكمي ما هو الحكم؟ ما هي الفتوى؟ ينعقد النكاح به أو لا ينعقد؟ أما بالنسبة للنزاع الموضوعي فالظاهر أن مقصود الماتن من المثال المذكور هو أن يمثل لما صار مصطلحا خاصا عند بعض الناس، بحيث يكون الملحون عندهم معادلا لغير الملحون. لأن كثير من الناس في كثير من المجتمعات أصلا يظنون أن اللفظ هو جوزتك، فيقول مثلا عندنا في بلاد الشام يقول جوزتي، التفتنا، ويظن أنه يتكلم كلاما صحيح. فهذا اللفظ صار مصطلحا معادلا لللفظ الصحيح، لللفظ الفصيح عند هؤلاء الناس. فبناء على ذلك عند هؤلاء هذا اللحن لا يكون مغيرا للمعنى، وإن كان في الواقع ونفس الأمر هو مغير للمعنى. فالماتن ناظر إلى عرف المتعاقدين لا إلى نفس الأمر والواقع. وعرف المتعاقدين بحسب الفرض يعتقدون ولو خطأ أن جوزتك هي الصيغة التي ينشأ بها النكاح، فبالتالي لا تندرج تحت الصورة الأولى.
سؤال مهم سمحت.
نعم.
كان يعلمان أن الصيغة هكذا جوزتك، لكن درجا على اللهجة العامية عقد باللهجة العامية،
وكان عندهم أيضا هذه في اللهجة العامية معادلة، أي فليكن تصح. لكن حينئذ إذا كان هذا هو المقصود من التمثيل، قد يقال أنه لو أن جماعة اصطلحوا على لفظ أنه معادل لصيغة النكاح، هكذا نصطلح أنه مثلا كلما قلت جدار فأنا أقصد زوجتك نفسي، هذا مش لحن، لأن اللحن لابد أن يبقى شيء من الكلمة على الأقل، تبعنا هذا أصلا ليس لحن، هذا مباين. فحينئذ هل يلتزم مثل السيد الخوئي والسيد الحكيم بانعقاد النكاح؟ لأن هذا مثل جوزتك، لأن وجود لحن وعدم وجود لحن ليس هو المدار على الصحة. المدار على الصحة أنت تقول عند العرف جوزتك يصلح لأن يبرز به الاعتبار النفساني، لكن ولا شك أن هذا عند العرف ليس العرف العام، ليس كل المجتمع البشري، وإنما هم عرف خاص. هذا العرف الخاص لو اصطلح على زوجتك نفسي اصطلح أن يأتي مكانها بكلمة الجدار مثلا، فهل تقبلون بأن النكاح ينعقد به؟ هنا ينبغي أن نلتفت إلى أنه طارة نشطرت اللغة العربية في الصيغة، وأخرى لا نشطرت. على القول باشتراط اللغة العربية، خب الجدار في اللغة العربية ليس بمعنى النكاح، فينبغي أن لا يعلق. أما إذا كنا لا نشترط اللغة العربية فينبغي أن نقول بالانعقاد، إذ ما الفرق بين أن نأتي ونضع لغة متكاملة نسميها لغة فارسية مثلا، وبين أن نصطلح فيما بيننا على لفظ نضعه لمعنى؟ لا يوجد فرق من هذه الناحية. لكن مع ذلك الاحتياط الذي ذكره الماتن في محله، لما ذكرناه في المسألة الأولى من هذا الفصل العاشر، من أنه طارة ننظر إلى النكاح في مقام الثبوت والواقع، وأخرى ننظر إلى النكاح في مقام الإثبات وحصول النزاع. في مقام الثبوت والواقع قد نكتفي بأي لفظ يتوافق المتعاقدان على دلالته على الاعتبار نفسانيه، لكن هذا في مقام خارجي ومقام إثباته لا يرفع النزاع من المجتمع. فحينئذ القول بانعقاد النكاح بمثل هذه الألفاظ، وإن لم تكن عند العموم موضوع لهذا المعنى، مع ما هو معلوم من أن الشارع المقدس يحافظ على مسألة الفروج ولا يريد أن يقع فيها الهرج والمرج، في هذه المسألة نحتاط بعدم انعقاد وفاقا لما ذكره صاحب العروة.
قولنا أهل القول كان نظره إلى عرف اللغة وليس إلى عرف
كما قلت. أنا المقصود الماتن ليس هذا حتى نشكل عليه. نعم
حسب الفرق أنهم متوافقان على وقوع النكاح بهذا
لا يكفي، لأنه عندما يتنازعا عندما يتنازع الشخصان المتوافقان بعد كل واحد يتمسك باللغة، حينئذ هذا لا يؤثر. لابد أن يكون عند عموم الناس هذا الذي يرفع النزاع، أما التوافق بين شخصين عندما يقع بينهم النزاع كل واحد ينكر.
هو بحسب الفرض أنه عند عرف هذا المجتمع مو فقط عند هذين.
أي فليكن يعني هذا المجتمع، يعني لم تصل إلى حد أن كل المجتمع هكذا، يعني لو عبروا يفهمون عليه. سيصير هذا نقاش في المثال. يعني الآن لو جاءت امرأة في عندنا في قريتنا مثلا عبرت هذا التعبير نفهم عليها، لكن أنها مقصودها هذا المعنى، لكن نقول بأن هذا خطأ. الصورة الرابعة، الماتن رحمة الله عليه قال وكذا اللحن في الإعراب. هذه الجملة يحتمل فيها أن تكون صورة رابعة، ويحتمل فيها أن تكون متبادلة مع الصور المتقدمة. كيف يعني؟ صور المتقدمة وهي الصور الثلاث كان فيها لحن، مرة اللحن في نفس اللفظين مع تغيير المعنى، مرة اللحن في المتعلقات أو في نفس اللفظين مع عدم تغيير المعنى، لكن هذا اللحن لم يكن في الإعراب، كان في المادة أو الهيئة. عندنا لحن آخر أين؟ في الإعراب. هذا اللحن في الإعراب مرة في نفس اللفظين ويغير المعنى، ومرة لا يغير المعنى، ومرة يكون في المتعلقات ولا يغير المعنى. يعني مرة هكذا بدل ما تقول أنكحتك تقول أنكحتك، يعني بضمير ماذا؟ المخاطب لا ضمير المتكلم. التفتنا؟ أو مثلا على المهر بدل على المهر تقول على المهر، هذا لحن في الإعراب ولكنه لا يغير المعنى، فحينئذ تأخذ حكم الصور السابقة ولا يوجد فيها بحث جديد. هذا تمام الكلام في الصورة في المسألة السادسة. المسألة السابعة، قال رحمة الله عليه: يشترط قصد الإنشاء في إجراء الصيغة. يشترط قصد الإنشاء في إجراء الصيغة. الأمر في هذه المسألة واضح باعتبار أن الصيغة أنكحتك وزوجتك قابلة لإرادة الإخبار، لأن هذه جملة فعلية ماضوية، فإذا هي خبرية فقابلة لإرادة ماذا؟ الإخبار، كما أنها قابلة لإرادة الإنشاء، كما أنه يمكن إطلاقها وإرادة اللفظ دون المعنى على طريقة ما ذكره صاحب الكفاية في الأمر الرابع من مقدمات الكفاية، أن يطلق اللفظ ولا يريد المعنى، من قبيل مثلا أنت تقول زيد ثلاثي، زيد في قولنا زيد ثلاثي لا أقصد المعنى، أقصد خصوص هذا اللفظ هو الثلاث الذي حكمت عليه بأنه ثلاثي هذا اللفظ، ولا أكون قاصدا للمعنى. فإذا في قولها أنكحتك لما كانت المعاني المحتملة متعددة، فلا بد ليترتب الأثر أن يكون المتكلم بهذه الصيغة قاصدا لأي شيء؟ للإنشاء. ولأجل ذلك لو كانت هناك قرينة مقامية على أنه كان قاصدا للإنشاء وبعد مدة أنكر المتكلم بهذه الصيغة لا يصغى إلى إنكاره لوجود قرينة دالة على أنه كان قاصدا للإنشاء. بعد لو قالت الزوجة أنا ما كنت قاصدا لا يقبل كلامه مع وجود قرينة. فإذا المتكلم بهذه الصيغة في مقام الثبوت والواقع لو لم يكن قاصدا للإنشاء لا تترتب آثار النكاح.
وهكذا في الصيغة الصحيحة.
نعم.
وهكذا في الصيغة الصحيحة.
هكذا في شو؟
في الصيغة الصحيحة إذا لم يكن قاصدا للإنشاء.
هو أنا تكلم عن الصيغة الصحيحة الآن، انتهينا من اللحن. أنه إذا لم يكن المتكلم بالصيغة قاصدا للإنشاء فلا يترتب الأثر في الواقع. الآن في مقام الإثبات قد نلزمه بالأثر، هذا بحث آخر، هذا في مقام النزاع والخلاف، لكن بينه وبين الله هذه المرأة ليست زوجة لك. إذا قال قبلت ولم يكن قاصدا لإنشاء القبول فحينئذ لا يترتب الأثار. فإذا هذه المسألة السابعة حكمها واضح، وهذا الأمر لا يختص بالنكاح بل في سائر العقود والإيقاعات. في المسألة الثامنة قال رحمه الله: لا يشترط في المجري للصيغة أن يكون عارفا بمعنى الصيغة تفصيلا، بأن يكون مميزا للفعل والفاعل والمفعول، بل يكفي علمه إجمالا بأن معنى هذه الصيغة إنشاء النكاح والتزويج. لكن الأحوط العلم التفصيلي، هذا الاحتياط احتياط استحباب. الوجه فيما ذكره الماتن رحمة الله عليه هو أن المعاقد بين الرجل والمرأة تقوم بعنصرين، أحدهما الاعتبار النفساني والآخر المبرز الذي يبرز هذا الاعتبار النفساني. فلو وجد اعتبار نفساني ولم نبرزه خارجا لا تحصل العلقة، ولو أبرزنا خارجا لكن داخليا ما عندنا اعتبار نفساني، يعني ما عندنا قصد للإنشاء، فلا تحصل العلقة. إذن العلقة الزوجية تتقوى بوجود اعتبار نفساني أبرز خارجا. فإذا كان المجري للصيغة يعرف إجمالا أن هذه الصيغة في اللغة العربية تبرز ذلك الاعتبار النفس، فيكون قد توفر كلا العنصرين، عنده اعتبار نفساني بحسب الفرق وأبرز هذا الاعتبار النفساني بمبرزه وهو في اللغة العربية يبرز هذا المعنى. الآن هو لا يعرف أن الذي يبرز هذا المعنى هل هو زوجتك أو على المهر المعلوم أو نفسي، أي كلمة هي التي تبرز هذا الشيء لا يعرف، لكن يعرف بأن المجموع بحسب الفرض هو المبرز. فإذا تمام ما هو دخيل في إيجاد العلقة الزوجية قد تحقق. وبتعبير السيد الحكيم والسيد الخوئي أنه لعل أكثر العرب في وقتنا الحاضر فضلا عن غيرهم لا يدركون على نحو التفصيل، بل غاية ما يفهمونه أن مجموع هذه الجملة تدل على هذا المعنى. أما كل كلمة على ماذا تدل وما هو دورها في المجموع أكثر العرب لا يعرفون فضلا عن غير العرب.
في هذه المسألة يوجد تعليقان في العروة لافتين للنظر. التعليق الأول ما أفاده السيد الإمام رحمه الله عليه حيث ذكر أن المجري للسيرة إذا كان جاهلا باللغة ولا يعرف أن العلق تحصل بزوجتك نفسي أو زوجتك تحصل بزوجتك أو تحصل بلفظ موكلتي في انعقاد النكاح بذلك إشكال. هذه هي التعليقة الأولى. التعليقة الثانية ما ذكره المحقق العراقي تعليقا على الاحتياط الاستحبابي، فذكر أن هذا الاحتياط من زمرة الاحتياطات التي تكون القاعدة على خلافه، احتياط القاعدة على خلافه، ولكن شدة الاحتياط في أمر النكاح اقتضاه. ينبغي أن نتوقف عند هذين التعليقين إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.